أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والذين هاجروا في الله بعدما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله جل وعلا يقول مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وسلم إن تحرص على هداهم إن تحرص على هداية الكفار وتبالغ في إدخالهم للإسلام فإن الله جل وعلا لا يهدي من يضل وسبق الأمس أن قلنا إن لا يهدي لا يهدى فيهدى قرأ بها نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر قرأ بها جماعة لا يهدى وقرأ بعض الكوفيين وغيرهم لا يهدي فإن الله جل وعلا لا يهدي قيل لا يهدي من أضله أو لا يهدي بمعنى لا يهتدي هداه أي إذا اهتدى أو لا يهدى يكون لا يهدى الفعل مركب من يضله الله لا يهدى لا يهدى المضل من أضله الله لا يهدى نعم والمعنى متقارب وهذا إخبار للنبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الخلق خلقوا غير قابلين للهداية كما قال ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ولو شاء الله لجمعهم على الهدى نعم لذلك نعم. إن تحرص يا نبي على هداية هذه الشريحة فإن الله لا يهدي من أضله ومن كتب له الشقاوة. إن الله لا يهدي من يضل وما لهم يوم القيامة من ناصر ينصرهم ومن مانع يمنعهم من عقوبة الله جل وعلا. وهذا نوع من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم واستراحة أنه يتريح يبين للناس بس إن عليك إلا البلاغ. أما الهداية التي هي إدخال المعلومة في القلب فهذا من خصائص الربوبية. ولكن نبينا صلوات الله وسلامه عليه يملك البيان، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ترشد وتبين وتوضح المحجة والحجج والبراهين. ولذلك قال لهم ألا هل بلغت، اللهم فاشهد وضح، وتركنا على محجة بيضاء. أما إدخال المعلومة في القلب فهذا من خصائص الربوبية. إنك لا تهدي، لا يمكن أن تدخل المعلومة في القلب، هذا لا يملكه إلا الله. لذلك كم من الناس الذين يكون عندهم عقل وفهم يحرمون من فهم الإسلام لأن الله حجب قلوبهم. ولذلك الذين خلقوا للنار موارد العلم محجوبة عن العلم في طريق الهداية. الذين أضلهم الله موارد العلم محجوبة عن فهم الدين ولكن يفهمون الدنيا. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، لا يفقهون بها الحق، ولهم أعين لا يبصرون بها الحق، ولهم آذان لا يسمعون بها الحق، أولئك كالأنعام بل هم أضلوا، بدليل قوله أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. ذلك هذا الذي يخيف أن يحال بين العبد وبين عقله وبين بصره، أي حال بينه وبين موارد العلم فلا يقبل الحق، تكلمه عن الحق ما يرضى يسمع، ما عنده استعداد ليسمع. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. ذلك ينبغي للعاقل أن يسمع. لذلك لما مدح الشريحة الصالحة بعد أن بيّن الشريحة الفاسدة الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين، لهم من فوقهم ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، لهم الخبر الذي تتغيروا أسارير وجوههم لسماعه لما يرون من الفرح والسرور. فبشر عبادي، فبشر عبادي، لا عباد الدرهم، لا عباد الدينار، لا عباد الزوجة، لا عباد الوظيفة، لا عباد الجاه، لا عباد المال، عبادي الذين يستمعون. بعض الناس ما عنده استعداد ليسمع محاضرة ولا درس ولا خطبة ولا موعظة، طيب من أين تأتي الهداية؟ هو ما عنده استعداد، إذا سمع الخطيب يقول الحمد لله يهرب، ما عنده استعداد. الذين يستمعون، يستمعون الكلام، القرآن، السنة، المواعظ، الأوامر، النواهي، القولة، فيتبعون أحسن ما يسمعون، لأن الكتاب والسنة فيها حسن وفيها أحسن، المكافأة حسن والعفو أحسن. أن تأخذ نصف المهر ممن طلقتها قبل المسيس حسن، وأن تترك لها المهر كاملا أحسن. إذن القرآن فيه حسن وفي أحسن من الأحكام، يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وفقهم الله وأولئك هم أولو العقول أصحاب الألباب. فهنا يقول أيوة إن تحرص على هدى هؤلاء الشريحة فإن الله لا يوفق من أضله، وما لهم من ناصرين ينصرونهم يوم القيامة، ولا مانعين ولا شفعاء، ما فيه إلا حسنات وسيئات يوم القيامة. يوم القيامة الحسنات والسيئات، لا أب ولا أخ ولا عم ولا خال، عندك حسنات تنجو، ما عندك حسنات تقع في الورطة. إذا كنت ظلمت الناس يؤخذ من حسناتك لهم، إن كان ما عندك حسنات يؤخذ من سيئاتهم ويضع عليك. ما في لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، ونحن الآن ينبغي ننتبه. هنا ما يوم القيامة ما فيه ظلم، وكل شيء تتجلى الأمور وتتوضح. فلذلك ينبغي لكل واحد منا أن يستبطن الخير وأن يكون صاحب خير وصاحب عبادة وتوبة وعمل صالح، لأن الفضيحة يوم القيامة مشكلة. فكل واحد منا يحاول أن يستر نفسه في الدنيا بأن يصدق ويكون له عمل مع الله جاد. ثم يقول جل وعلا وأقسموا بالله جهد أيمانهم، أقسموا هؤلاء الكفار بالله جهد غاية إيمانهم لا يبعث الله من يموت. ذكر ابن الجوزي في زاد المسير والقرطبي في تفسيره، وهذا لا لم أرى له سندا، أن رجلا من المسلمين كان بينه وبين أحد الكفار مبايعة أو مداينة، قال والذي يبعثني من الموت ما حصل كذا، قال هذا القرشي الكافر والله لا يبعث الله من يموت. فجاءت الآية وأقسموا بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى ردا عليهم يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا، وعد أن كل الخلق يبعثون. ولذلك قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل من النار؟ لا، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. فالحكم لله، يعني هذا الدين مفصل المسائل ومبين وموضح طريق النجاة وطريق الهلاك، ولكن كما ذكرنا لا بد من إعطاء وقت لهذا الكتاب، لا بد أن نعطي وقتا لديننا لنفهمه. بلى وعدا عليه، وعد بذلك وعدا حقا، والله لا يخلف الميعاد، ولكن أكثر الناس لا يعلمون خطورة التكذيب بيوم القيامة، لأن الذي يكذب بيوم القيامة لا يستعد له، فيأتي يوم القيامة فيورط ورط لا وراء وراءها، ويقول يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. إذن هذا في الدنيا يجعل العاقل يبادر بالخلاص، يبادر بالخلاص ليبين لهم، يبعث الله من يموت ليبين لهم، لا يبعث الله بلى يبعثه ليبين لهم، البعث حصل ليبين لهم الذي يختلفون فيه، هذا صادق هذا كاذب هذا منافق هذا عاصي هذا تقي هذا عنده الحق هذا عنده الباطل، الذي اختلفوا فيه يبين لهم ويؤخذ لكل واحد حقه من الآخر. ولذلك يوم القيامة تتجلى فيه الأمور الحقائق، ما يستر شيء، كل واحد في وجهه هل هو شقي أو سعيد، تعرفهم بسيماهم. وقال إيش؟ للذين أحسنوا الحسنى والزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ذلة وحزن وكرب، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالمحشر أهل النار معروفين بغبرة الوجوه والكلاحة والندم والأسف، وأهل الجنة معروفين بالنضارة والجمال والحسن، هذا في المحشر قبل أن يدخلوا. نعم. إذن يقول بلى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي يبعثهم ليبين لهم، يوضح لهم الذي اختلفوا فيه، ليبين لهم الذي يختلفون فيه، أي يختلفون فيه في الدنيا، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، ليبين لهم الخلاف الصح مع من، الباطل مع من، وليعلم ييقن الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. كما قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وغاب عنهم، ضل عنهم ما كانوا يفترون، إما لهول الموقف أو لما يروا من رحمة الله وغفرانه لأهل التوحيد، يحلفون ما كانوا كفار ولما يروا من رحمة الله. نرجو الله تعالى أن يعيذنا من الكفر ومن الضلال. وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين فيما قالوا، يتيقنوا من كذبهم ومن ضلالهم في وقت لا ينفع العلم، لأن من مات على الضلال وعلى المعاصي خلاص العلم بعد ذلك لا ينفعه، وإنما ينفع العلم والتوبة قبل الموت. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. التوبة تقبل قبل ثلاث: قبل طلوع الشمس من مغربها، وقبل معاينة الموت، وقبل الموت. إذا الإنسان شاهد المنية ويتوب، المحققون لا تقبل منه التوبة، لأن فرعون لما رأى الغرق ورأى الجد قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ماذا قال له ربه؟ الآن بعد أن رأيت الهلاك وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، لا، فاليوم نجعلك على مرتفع، ننجيك ببدنك، نجعلك على نجوى ببدنك لتكون لمن خلفك آية، لمن يأتي ويراك مرتفعا وأنت ميت حجة وبرهان، ويعلموا أنك كنت على ضلال، فيبتعدوا عن مسلكك الوعر الذي يوبق ويهلك. نعم. إذن ثم بين قدرة الله تعالى وأنه لا يشغله أمر عن أمر، وإذا أراد شيئا لا يحتاج إلا ليأمر به، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، كن فيكون، فيكون. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون فيكون. قراءتان سبعيتان. فيكون أن نقول له كن فيكون معطوفة، أو فيكون استئناف فهو يكون. نعم، وكلهم قراءة سبعية. قرأ نافع نظن وابن عامر وابو عمر وأحد راويي عاصم، أحدهم قرأ يكون والثاني يكون. نعم، أن نقول له كن فيكون عطف، أو فيكون استئناف أي فهو يكون. وهذا دليل على أن القرآن كلام الله، بكلام الله يخلق. أن نقول له كن فيكون فبكلام الله يخلق، والقرآن صفة من صفات الله غير مخلوق. والذين قالوا إن القرآن مخلوق خطأهم وضل لهم أهل السنة والجماعة، فالقرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. نعم، يتكلم متى شاء بما شاء. نعم، والقرآن كلامه تكلم بصوت وبحرف، كلام لائق بجلاله وكماله، نستعمل فيه الأسس الثلاثة: تنزيه الله عن مشابهة خلقه، وتصديقه فيما قال عن نفسه، وقطع أفكارنا عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته، طريق سلامة محققة. أما الذين يؤولون أو يحرفون أو يعطلون أو يشبهون، هذه كلها مذاهب هدامة خطأ. أما أهل السنة والجماعة فما قال الله عن نفسه يقولونه، وما نفاه ينفونه، وما سكت عنه الوحي يسكتون. هذا هو مذهب السلف. نعم، ما ثبت الله يثبتوه، وما نفاه ينفوه، وما سكت عنه الوحي يسكتون. هذا هي طريق السلام محقق. وقد أخطأ في هذا جلة من العلماء الفضلاء الشرفاء، حيث استعملوا عقولهم في أماكن لا تصلح إلا للنصوص. قالوا نحن لا نعرف استواء إلا كاستواء المخلوق، إذن إذا قلنا استواء شبهنا الله بخلقه، إذن نقول استولى. طيب أيضا أي شيء يغلب شيء استولى عليه، يقول لا الاستيلاء منزه، نقول أيهما أولى بالتنزيه، الكلمة التي جاءت في القرآن سبع مرات أو الكلمة التي أتيت بها من نفسك. ذلك لا شك أن التأويل خطأ، لأن الله قال لنبيه لتبين للناس ما نزل إليهم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلو كان تأويل هذه الصفات حقا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولوضحه. سأل الجارية أين الله، قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. أما منتم من في السماء؟ قال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، لا تزال النار تقول هل من مزيد، حتى يضع الرب فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطي قطي. إذن صفات الله نثبتها على أساس التنزيه، ولا نكيف. الكيف غير معقول، الكيف مجهول. هم قالوا نحن لا نعرف استواء إلا كاستواء المخلوق، إذن نجعلها معنوية، ما نقول استولى استواء، نقول استولى. وهذا خطأ بين. ولذلك يقول اليد لا نعرف يد إلا كيد المخلوق، إذن نقول القدرة، ونقول هذه القدرة منزهة. أترك الصفة وقل منزهة يا أخي، لو كان صرفها عن ظاهرها هو الحق لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ربه لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال لا إني أوتيت القرآن ومثله معه وأنزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم. وكون أن الإنسان عالم لا يمنع من الخطأ، كم من عالم يخطئ. وكون أن الإنسان جاهل لا يمنع من الإصابة في جزئيات، لا بد نعلم هذا. فكون الإنسان يخطئ في جزئيات هذا لا يرفع عنه العلم، وكون أن الإنسان غير عالم يصيب في جزئيات هذا لا يرفعه إلى العلم. إذن الحق يقبل ممن قاله والخطأ يرد ممن قاله. وكم من الخلق الفضلاء ضلوا في هذا وانحرفوا وقالوا صفات المعاني وصفات معنى وصفة جامعة، وقالوا الصفات النفسية. من قال أن الله يطلق عليه الصفة النفسية، كتاب أو سنة؟ هذا خطر أن يقال لله الصفة النفسية. بعدين واختلف الأشياخ في التعلق، تعلق أشتى واسطة بين الوجود والعدم، هذا مشكل، هذه أمور مشكلة حقيقة. ذلك العقيدة كما قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نعم، فلا تضربوا لله الأمثال هل تعلم له سميا ولا يحيطون به علما. الله بين ووضح، ولذلك أول واجب على المكلف شهادة لا إله إلا الله، إعماله للنظر المؤلف. هذه أمور مشكلة، لا شك أن التكليف منوط بالعقل، لكن الحق أبلد. فالذين أولوا أغلبهم في آخر حياتهم يرجعون إلى مذهب السلف، الجويني والشهرستاني وأبو الحسن الأشعري، كل هؤلاء إذا قربت منهم الموت كل واحد منهم يقول أموت على دين العجائز. فلذلك كفاك من عرفانه الفؤاد ليات قبل ظهر الفساد، كفاك من عرفان الله العقل الآيات قبل ظهر الفساد. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ إذن الشركاء لا يستطيعون هذا، إذن لا تشرك بالله ووحد الله، واعلم أن الله هو الذي يقدر وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع، ولا تصح العبادة إلا له. ولذلك العجز عن إدراكه إدراك، والخوض في إدراكه إشراك، ولا يحيطون به علما. لذلك ينبغي أن ننصف، ولذلك هذا طريق سلامة محققة. إذا قال لك كيف تثبت لي صفاتي، تقول لأنك قلت قولك الحق ومن أصدق من الله قيلا. إذا قلت كيف تنزهني، لأن قلت ليس كمثلك شيء. إذا قال لا كيف تقطع فكرك عن إدراك كيفية اتصافي بصفاتي، تقول ولا يحيطون به علما. لكن إذا قلت استوى استولى، ما مستندك على هذا؟ أكتاب أو سنة؟ طيب كيف تجيب؟ ولذلك في سورة الفرقان هدد تهديدا مبطنا، قال ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، لا تقول استولى هذا إعجاز، فاسأل به خبيرا هذا إعجاز قرآني، فلا تقول استولى. إذن يقول جل وعلا أن نقول له كن فيكون، إذن بكن يخلق، بكلام الله يخلق. والذين هاجروا والقوم، أو أعني الذين، يجوز أن تكون في محل نصب وفي محل جر وفي محل رفع. والذين هاجروا في الله، أي في مرضات الله وفي سبيل الله، من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. هذا على ثلاثة أقوال، قيل كل المسلمين الذين هاجروا، وقيل بلال وزملاؤه الذين كانوا يعذبون في مكة، وقيل أبو جندل الذي أسلم وأراد أن يأتي للنبي فأصبح يذهب إلى الجبال حاله، وقيل كل المسلمين، كل من هاجر يدخل في هذا، والعموم أولى. من بعد ما ظلموا عذبوا وضيقوا في ممارسة دينهم من قبل كفار قريش لنبوئنهم. بوأه المكان إذا هيأه له وجعله منزلا له، بوأته إذا وضعته فيه وهيأته له في الدنيا حسنة، أي لنبوئنهم في الدنيا حسنة فيها ست أقوال، أي المدينة المنورة. طيبا، لنبوئنهم المدينة، وقيل رزقا، وقيل ذكرا حسنا، وقيل شرفا لما يأتي من ذريته لمناقبه ولهجرته، وقيل سعادة، وقيل فوزا. وغير القول الأول يكون التبويء معنوي، توسع في العبارة، لأن التبويء هو النزول في المكان. ولا أجر الآخرة أكبر وأعظم مما يجد في الدنيا، لأنه فيه الكرامة وفيه الرفعة وفيه العزة وفيه المتعة وفيه لا ينقطع. لو كانوا يعلمون لما وقعوا في هذه الأخطاء وفي الكفر، ولما خالفوا نبيهم، ولا آمنوا بربهم، ولا استعدوا ليوم القيامة، ونجوا بأنفسهم قبل أن يحل بهم ما حل. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، هاتان النقطتان هي أساس الرفعة، هي أساس الفوز. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، هذا ركناء الفلاح في الدنيا، الصبر. لا يمكن الإنسان أن يكون عالما إلا بالصبر، لا يمكن أن يكون تقيا إلا بالصبر، لا يمكن أن يكون محبوبا لدى الناس إلا بالصبر، لا يمكن أن يكون في مكان مرموق إلا بالصبر. أصلا بدون الصبر لا يمكن أن تنال شيء. ولذلك اصبر ولا تضجر من مطلب، فآفة الطالب أن يضجر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تصبر على طلب العلم، وما أصعب طلب العلم وما أكثر العقبات دونه، لأن العلم يرفعك في الدنيا والأخرى، فهو الشيطان والنفس لا يتركك تبذل وقتك في العلم. ما أصعب الصبر على البصر تغضه، ما أصعب الصبر على اللسان تكفه، ما أصعب أن تصبر على يعني خدمة والديك، وبالأخص إذا كبرا في السن. الوالدين الوالدان إذا كبرا يعني لإكرامهم غاية في الصعوبة، لأنهم يغضبون من غير شيء ولا يريدك أن تذهب عنهم. ولذلك قال: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا. ثم هدى التهديد مبطن: ربكما أعلم من يفعل ذلك لله، ومن يفعله ليقال فلان بر بما في نفوسكم. والله ديننا دين رائع يا أحبة، كل مشاكلنا محلولة في ديننا، كل عزتنا في ديننا، كل رفعتنا في هذا الدين. فهيا بنا إلى هذا الكتاب لنصحبه، نفهمه، نحفظه، نتأمله، نتدبره، نطلع كنوزه، نطلع الكنوز فيه، ننقذ البشرية به، نزيل الخلاف بيننا، نقوى به، نتحد به. لكن نحن عندنا ماذا؟ موهبة في تضييع الفرص، هذه عندنا موهبة في نضيع الفرص مع الأسف. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكل، الصبر على أقدار الله، الصبر عن معاصي الله، الصبر على طاعة الله. هذه أقسام الصبر. ويتوكلون على الله بعد أن يقوموا بالأسباب. تصلي وتقول اللهم تقبل مني، تغض بصرك وتقول اللهم ارحمني، وتتصدق وتقول اللهم اغفر لي. تقوم بالأسباب وتتوكل على الله وتتجه إليه، وتعلم أن الأسباب لا تنفع ولا تضر إلا بإرادة الله. ثم أنكرت قريش أن يكون الرسول من البشر، وأن الله تعالى لا يرسل للخلق البشر، وإنما يرسل الملائكة أو يأتي بشيء آخر. قال وما أرسلنا قبلك وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. إذن وهو خاتم النبيين، إذن كل الرسل قبله رجال، إذن النساء لا ترسل، النساء لا ترسل، والنساء لا تعطى القيادة. لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. نعم، الرجال قوامون على النساء، وللرجال عليهن درجة. لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. لا مانع من أن يسند للمرأة عمل إذا احتاجت الأمة، لكن تسند لها القيادة لا، إلا إذا كانت امرأة تشتغل في مكان ما فيه إلا نساء، تكون قائدة للنساء بينهم. أما تعطى الإمامة لا، لا تعطى الإمامة. أما تكون بين نساء تقود نساء لا يضر. والمرأة أحسن وظيفة لها أن تكون في بيتها وتأتينا كل سنة بولد أو بنت، هذا أحسن شيء تقوم به النساء. نعم، لأن الله تعالى لم يوجب عليها مهر ولا نفقة ولا كسوة ولا جمعة ولا جماعة ولا جهاد. إذن لما لم يوجب عليها شيء؟ عشان تشتغل فيما خلقت له، هي مصنع الأمة، الأم هي مصنع الأمة. ولا في شيء أهم من أن تأتينا بنفوس، النفوس ما يمكن يأتي بها المصنع. فأحسن شيء كل سنة تأتينا بولد وببنت، هذا هو. فالصالحات قانتات حافظات للغيب. أما تخرج المرأة ويخرج الرجل، طيب من للأولاد؟ طيب نجيب واحد، هذا اللي نجيبه ما أحسن منه تبقى الأم في البيت؟ ولذلك خروج الأم من البيت ضرورة، خروج الأم من البيت ضرورة، لا يكون إلا عند الضرورة. وديننا إذا كانت الضرورة طبعا يكون الأمر يعني خلاف الأولى يزول إذا كان فيه ضرورة. أما إذا لم يكن فيه ضرورة أحسن شيء أن تبقى الأم في البيت، المرأة في البيت. ولم يكرم دين المرأة مثل ما أكرمها الإسلام. أولا صانها، جعلها لا تسافر إلا مع محرم، وجعلها لا تتولى أمرها حتى يحافظ عليها، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. والمرأة لما خلقها الله خلقها ضعيفة، أو من ينشأ في الحلية وليس الذكر كالأنثى، هذا كلام من؟ هذا كلام الله. وقال فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، وقال صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب بلب الرجل الحازم من إحداكن، والحديث صحيح. قال ما نقصان ديننا وعقلنا؟ قال أليست المرأة يأتيها المانع وتجلس عن الصوم وعن الصلاة؟ قالوا نعم. قال ذلك نقصان دينها. قال أليست شهادتها نصف شهادة الرجل؟ قالوا نعم. قال ذلك نقصان عقلها. ولم يكرم دين المرأة مثل الإسلام. أما قولهم إن المرأة لها نصف ميراث الرجل وهذا ظلم للمرأة، هؤلاء ما فهموا. المرأة دائما تنتظر الزيادة والرجل دائما ينتظر النقص، فإذا كثرنا من ينتظر النقص على من ينتظر الزيادة فهذا عين العدل. المرأة تنتظر مهر، تنتظر نفقة، تنتظر كسوة، تنتظر ذهب جهة، الزوج ينتظر ولد جديد، ينتظر زوجة جديدة، ينتظر تأتيه نوائب، فالزوج الرجل ينتظر النقص والمرأة تنتظر الزيادة، فإذا كثرنا من ينتظر النقص على من ينتظر الزيادة هذا غاية في العدل. ولذلك لا يجب عليها مهر ولا نفقة ولا كسوة ولا سكنة، لا يجب عليها أي شيء، تمكن زوجها من نفسها وإذا غاب عنها تحفظه في نفسها ومالها، بس كل شيء على رأس من. إذن إذا كثر هذا على هذا ليس فيه ظلم، علما بأن المسلم إذا حكم الله بأمر ما عليه أن يعترض، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمر، سمعا وطاعة. لكن هذا من باب التعليل لهذه الأمور، ولذلك هذه من الأمور التي ينزعج الغرب من تشريع المسلمين فيها. لكن لا يوجد شيء مثل الإسلام، ولذلك هم يعني كبراؤهم وعقلاؤهم يقولون الحل في الإسلام، سواء كان في الاقتصاد أو في الإدارة أو في البيوت أو في التعامل أو في الأخلاق، عقلاؤهم يقولوا الحل في الإسلام. والغريب تجد كثير من المسلمين يحاول يبتعد عن دينه ويحاول أن يطبق يعني نظام زبالات أذهان الفرنج وأمور غاية في التفاهة يجعلها في حياته، والله يقول وأن أحكم بينهم بما أنزل الله، ويقول إن حكم إلا لله. وهذا سفه وخطأ عظيم، أن يحكم المسلمون غير شرع الله في حياتهم وفي أمورهم، وذلك يغضب الله ولا يرضاه ويعرضهم للعقوبة في الدنيا والأخرى. فلذلك ينبغي على المسلمين أن يتعاونوا على أن يكون الحكم لله، وأن أحكم بينهم بما أنزل الله، إن الحكم إلا لله ولا يشرك في حكمه أحدا. والشريعة كفلت للأمة جانب التشريع، لأن أكثر ما يكلف الدول الجانب التشريعي، عند المسلمين هذا الجانب مكفول من الله بس أن يطبقوا. فلذلك نحن في حاجة إلى أن نثور ديننا وأن نوضحه للناس وأن نتمثله وأن ندعو الناس إليه لننقذ البشرية. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسألوا من سبقكم ممن نزلت عليه الكتب من اليهود والنصارى عن هل فيه رسول إلا من البشر، وهذا في دعوة للتخصص. سألوا أهل الذكر، وكل علم أهلهم أهل الذكر فيه. إن كنت تجهل العلم أسأل أصحاب الاختصاص، سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإن كان المقصود هنا بالبينات أي إن كنتم لا تعلمون بالكتب وبالحجج الموجودة في الكتب المنزلة، إن كنتم لا تعلمون بالبينات أي بالأدلة الواضحة وبالزبور وبالكتب المزبورة المكتوبة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال للنبي وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأنزلنا، الله يقول لنبيه وأنزلنا إليك يا نبي محمد الذكر القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون في جمال هذا الدين وحسنه وكماله وعدله وإنقاذه للبشرية وما فيه من الرحمة والرأفة والإيثار والشفقة، فهو دين جميل يحل كل مشكلة ويبين كل عويصة ويسعد العالم في دنياه ويرحم في أخراه إذا تمثل هذا الدين. فحري بنا أن ندعو سكان الأرض إلى تمثل هذا الدين، وأن هذا الكتاب معجزة خالدة إلى قيام الساعة تبيانا لكل شيء، لا تنزل بالمسلمين نازلة إلا وفي القرآن السبيل إلى حلها. وأنزلنا إليك يا نبي الذكر القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم. أرجو الله تعالى التوفيق.